الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس تفسير سورة يونس وضمن دروس التفسير نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ويستنبئونك أي يقول تعالى ويستخبرونك يا محمد. الكفار يسألون النبي صلى الله عليه وسلم استهزاء واستبعادا إلى غير ذلك، ويستنبئونك يستخبرونك يا محمد. أحق هو، الضمير يعود على المعاد والقيامة والقيام من الأجداث بعد صيرورة الأجسام ترابا. هناك قول يقول إنه القرآن، وهذا القول فيه ضعف، لأن سياق الآيات تتكلم عن البعث، فإن السياق كله في البعث، ولذلك ابن كثير لم يذكر لهذا القول. أحق هو يعني أحق بعث الناس، أحق قيام الناس من قبورهم بعد صيرورتهم ترابا ورمادا. يستنبطون، يستنبئون استبعادا وكفرا، وهذا من شدة كفر الكفار. قل أي يا محمد لهؤلاء الكفرة الذين ينكرون البعث: إي وربي إنه لحق. أمره أن يقسم، والنبي صلى الله عليه وسلم حلف في مواضع كثيرة كما ذكر ذلك ابن القيم في زاد المعاد، وأمره الله عز وجل أن يقسم في ثلاث مواضع كلها في المعاد. الآية الأولى هنا: قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. والآية الثانية في سورة سبأ قال تعالى: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. والآية الثالثة في التغابن قال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قل إي وربي إنه الحق، حق المعاد، حق لا شك فيه ولا ثنية فيه، بل إن المعاد والبعث من قضايا القرآن الكبرى التي أعادها وكررها وبينها ونوع في إثبات أدلتها كما مر معنا. لا نريد أن نعيد هنا، فمر معنا أن البعث يعني ذكر الله عز وجل طرق كثيرة، ذكر بعض منها 7 طرق في إثبات البعث، مرة تصريحا ومر بخلق السماوات ومر بنفي الظلم ومر بنفي العبث، هذا كله يقتضي إثبات البعث، لأن الناس يخلقون ولا بعث، هذا عبث، والله عز وجل منزه عن العبث. قل إي وربي إنه لحق، فالبعث من قضايا القرآن الكبرى التي هي من عقائد المسلمين التي لا ينبغي أن يشك فيها، وكل من سلمت فطرته فطرته علم أنه لا يمكن أن يكون الناس من غير معاد و بعث ويرجعون إلى الله. وما أنتم بمعجزين أي فائتين العذاب بالهرب والتحيل الذي لا ينفع والمكابرة التي لا تدفع من قضاء الله شيئا. فالله عز وجل ليس سيرورتكم ترابا بمعجز الله عن إعادتكم كما بدأكم من العدم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. من فوائد الآية إثبات البعث، ومن فوائدها أمر الله لنبيه بالقسم على البعث، ومنها أن من مجالات القسم الأمر الهام، حتى في الأمور العادية الأمر الهام تقسم لتثبت هذا وتثبت أنك على حق وتثبت أن فلان على باطل، ومنها إنكار الكفار للبعث، ومنها أن الله عز وجل لا يعجزه شيء، وما أنتم بمعجزين، فالله لا يعجزه أن يعود الناس أن يعيد الناس إلى البعث، والبعث مر الكلام عليه وما يتعلق به. ثم قال الله تعالى: ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ولو أن لكل نفس ظلمت، أي ولو أن لكل نفس ظلمت أشركت وكفرت ووقعت بالشرك والظلم ما في الأرض من ملك من مال، من زخرف، من متاع، من غير ذلك، لافتدت به، أي من عذاب بالله عز وجل يوم القيامة حينما ترى العذاب. لو كان عندها ذلك وأمكنها أن تجعله فداء لها من العذاب لافتدت به، لكن ما ينفع، انتهى، ما انتهى خلاص. قال الله تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. وهذا كله من شدة العذاب، ما كانوا يتوقعون، كانوا يكفرون بالبعث والقيامة، حينما رأوا العذاب وشدة العذاب ما ينتظرون. يخبر الله عز وجل أنه لا يملك الدنيا من أولها إلى آخرها، يريد أن يفتدي من هذا العذاب، لكن خلاص انتهى. ولو أن لكل نفس ظلمت، ما المراد بالظلم هنا؟ الشرك، الشرك. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. أسروا، المراد هنا أخفى، كما رجح ابن جرير وجماعة من أهل العلم، لأنها من الأضداد، تأتي بمعنى أخفى وتأتي بمعنى أظهر، لكن هنا بمعنى أسروا أخفى. أخفى الذين ظلموا حسرتهم. هنا مباحث. معنى الآية: وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، أي أخفى الذين ظلموا الحسرة في قلوبهم حينما رأوا العذاب واقعا، واقعا لا محالة فيه. بعض العلماء قال، والظاهر بن جرير وجماعة من أهل العلم، قال: الذين أسروا الرؤساء، رؤساء أهل الضلال، حياء ممن؟ من سفلتهم، للسفل الأتباع، هنا رأوا العذاب، أي وأخفى هؤلاء الظلمة الندم لما عاينوا العذاب، أي أخفاها رؤساؤهم عن الضعفاء الذين أضلوهم مخافة التعيير، مخافة الفضيحة والتعيير. وقد ذكر بعض العلماء بعض الأسباب في إخفاء هذا الندم. قيل أنهم لما رأوا العذاب الشديد صاروا مبهوتين متحيرين، فلم يطيقوا عنده بكاء ولا صراخ سوى إسرار الندم، كالحال في من يذهب به ليصلب فإنه يبقى مبهوتا متحيرا لا ينطق بكلمة. وقيل أنهم أسروا الندامة كما قدم من أتباعه خشية توبيخ والفضيحة، أنتم حنا وراكم، حنا كنا أتباع لكم، حنا نمشي وراءكم، خوف الفضيحة. وقيل، قال بعض العلماء، أنهم أسروا تلك الندامة لأنهم أخلصوا لله في تلك الندامة، ومن أخلص في الدعاء أسره، وفيه تهكم بهم بإخلاصهم، لأن الوقت مو وقت إخلاص، وقت الإخلاص بالدنيا مو ليس الآن. يعني أنهم لما أتوا بهذا الإخلاص في غير وقته لم ينفعهم. نعم. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. يقول القرطبي: وهذا قبل الإحراق بالنار، فإذا وقعوا في النار ألهتهم النار عن التصنع، ما في تصنع، بدليل ربنا غلبت علينا شقوتنا. وفي قوله وأسروا الندامة، هل وقع هذا؟ هل وقع بندر؟ لا، ما وقع. ونفخ في الصور، وقع؟ ما وقع. أتى أمر الله، وقع؟ لا، جاء على لفظ الماضي والقيامة من الأمور المستقبلية. لماذا؟ لأنها لما كانت واجبة الوقوع جعل الله مستقبلها كالماضي، لأنها متأكدة الوقوع. قالوا ونفخ في الصور، هل نفخ؟ لا، بس لأنه واقع. نعم. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالحق، بالقسط، أي بالعدل، وهم لا يظلمون لكمال عدل الله، فالله عز وجل لكمال عدله لا يظلم أحد، فلا يظلم، فلا يعاقب بجريرة غيره، ولا يزاد عليه من سيئات. نعم، فلا يظلم أبدا، وإنما على حسب سيئاته. من فوائد الآيات، أو مفوائد هذه الآية: يوم القيامة لا ينفع إلا الإيمان، ما ينفع افتداء وما افتداء أبدا ولا مال. ومنها شدة حسرة الكفار يوم القيامة، وهذا من عذاب يوم القيامة غير عذاب النار، شدة الحسرة، شدة الحسرة، يعني يتمنى أن يفتدي لو يملك الدنيا من أولها إلى آخرها لقدمها فداء، لكن لا ينفع ولا بيع ولا خلال ولا قرابة، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ومنها أن الكافر يوم القيامة يتمنى لو يفتدي بكل ما يملك لكن لا ينفعه. ومنها شدة ندم يوم القيامة. ومنها أن الظلم يراد به الشرك، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، والشرك هو وضع العبادة في غير موضعها. ومنها إثبات البعث، إثبات الحساب. ومنها حكم الله عز وجل بين العباد، وأنه لا يظلم أحد، وهذه من قواعد الحساب يوم القيامة، أنه لا يظلم أحد. ثم قال الله تعالى: ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، أي خلقا وملكا وتدبيرا، كما قال تعالى في آيات كثيرة: له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم، ولله ما في السماوات وما في الأرض، إلى آخره. وهذه الجملة تؤيد تفرده سبحانه بالألوهية، بالألوهية. وقد ذكرنا لكن لا بأس بالإعادة الفائدة من إيمان الشخص بأن لله ملك السماوات والأرض. أولا، الرضا بقضاء الله عز وجل. وجهه أن الله لو قضى عليك بمرض أو غيرها فلا تعترض، أو فقر فلا تعترض، لأنك ملك له يتصرف فيك مع أشياء. مع أننا نؤمن بماذا؟ لحكمة، نؤمن أن هذا المرض أو هذا الفقر لحكمة، وأن الله يريد بك الخير. وإذا أصيب الإنسان بمصيبة ماذا يقول؟ إنا لله، إنا لله، تربية، أنت لله، ليش تغضب؟ ليش تعترض؟ وإنا إليه راجعون. ثانيا، الرضا بشرعه، لأنك ملكه، الصلوات خمس، وجوب الصلوات، وجوب الزكاة إلى آخره. ومنها أن كل ما في الكون ملك لله من غير شريك، فما لدينا من مال ومتاع وجاه ليس ملكا لنا، بل هو ملك لله، وإنما نحن مستخلفون فيه للابتلاء والاختبار. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. ألا إن وعد الله حق، وعد الله بالبعث والجزاء، بل كل وعد الله حق، لكن السياق بالبعث والجزاء الذي يكذب به الكفار. وعد الله حق في كل شيء، وما أنفقتم من شيء وعد حق أبدا. ينصر الله رسله حق، من عفى عفى الله عنه ورفع الله قدره أبدا. وعد الله حق في كل شيء، وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلم. وعد الله حق بالبعث والجزاء، فهو حق كائن لا محالة، ولكن أكثرهم لا يعلمون. أكثر الناس لا يعلمون لقصور عقولهم واستيلاء الغفلة عليهم. لماذا دائما يقول أكثر الناس؟ لأن في ناس، لا، في ناس تعتبر، وناس تتعظ، وناس تسمع، وناس مؤمنة، وناس تؤمن بالقضاء، وناس حتى يعني في اليهود والنصارى تجد دائما يقول: وكثير منهم فاسقون، لأن فيهم من آمن وفيهم من صدق، وهذا من عدل الله عز وجل ورحمته. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. سبحان الله، حينما تكلم عن البعث ذكر الله عز وجل أن الإحياء ولماته بيد الله عز وجل. لا يحيى أحد ولا يموت إلا بمشيئة وقدره، لا يزاد في عمر أحد ولا ينقص منه إلا بقضائه وقدره. يقول الطبري: والله يحيي ويميت، والله المعجل الموت لمن يشاء من حيث يشاء، والمميت من يشاء كلما شاء دون غيره من سائر خلقه. ماذا نستفيد حينما تعلم أن الله هو المحيي والميت؟ الشجاعة، وأنه والاستسلام لله، والجهاد، والنشاط، وعدم الخوف من العدو. لماذا؟ لأن كلهم بيد الله عز وجل، لن تموت قبل يومك أبدا، لن تموت أبدا. نعم. وإليه ترجعون، أي بعد الموت فيجزيكم على أعمالكم. من فوائد الآيات تقرير ملك الله للسماوات والأرض وما بينهما. ولماذا يذكر السماوات والأرض؟ لأنهما أعظم المخلوقات. ومن فوائد الآيات اختصاص ملك السماوات والأرض لله، لا يملكهما أحد سواه، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، يوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وفيها عموم ملك الله عز وجل، ومنها أن وعد الله حق في كل شيء أبدا. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم، تثق ثقة عمياء. المؤمن لا يدخل في قلبه شك أو ريب أبدا، لأن الإنسان إذا أيقن ووقع اليقين في قلبه ما يغش، ما يكذب، يعرف الملك عن المقسوم، المكتوب مكتوب. ففي بيعه تلقاه صادق، في شرائه تجده صادق، في عمله تجده صادق، في كل أمر، لأنه يعلم أن كل شيء حق وأن كل شيء مقسوم، كل شيء مكتوب. فالذي بيده فيها وعد الله حق. ومن فوائد الآية أن الحياة والموت بيد الله تبارك وتعالى، ومنها أن المرجع إلى الله عز وجل يوم القيامة، إثبات البعث والجزاء والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. ثم قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. الله أكبر، آيات وصف القرآن، وصف القرآن بأربع صفات. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، هذه واحدة، المراد به القرآن، سماه موعظة، والوعظ هو التذكير بالعواقب لترق القلوب، فمن أوصاف القرآن أنه موعظة. قال ابن عطية: هذه آية خوطب بها جميع العالم، والموعظة القرآن، لأن الوعظ إنما هو بقول يأمر بالمعروف ويزجر ويرق ويرقق ويوعد ويعد، وهذه صفة الكتاب العزيز. هذا قول ابن عطية رحمه الله، الواعظ يعلم ويشرح ويرقق القلوب ويعد ويذكر الوعد والوعيد والترغيب والترهيب، وهذا كله في القرآن. قصص الأنبياء لقد كان في قصصهم عبرة، الوعد والوعيد والترغيب والترهيب والآيات والجنة والنار ويوم القيامة، فهو موعظة أبدا. أوامر ونواهي، أوامر تدعو لكل طيب وخير، وزواجر تنهى عن كل شر، عن كل شر ومنكر. شوف، جاءتكم موعظة. يقول علماء: لاحظوا أن الآية تصور الموعظة وكأنها جسد جاءت، مع أنها كلمات الموعظة، وأراد الله تعالى بذلك أن يعطي للموعظة صورة الحركة التي تؤثر في أصحابها وتأخذ بأيديه من الإيمان والعمل الصالح. وتأكيدا على أهمية هذه الموعظة نسبها إليه: من ربكم، ما بعد كلام، كاملة، موعظة كاملة ما فيها نقص، أي إنسان يعظ ربما في نقص، هذه موعظة كاملة من ربكم، لبيان قيمتها وأهميتها وحث البشر على الاحتفاء بها. موعظة من ربكم. طيب، وقد ذكر الله عز وجل هذا في آيات أخرى، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. ما حد تدبر القرآن وقرأ القرآن إلا التعب أبدا. شوف الآيات، شوف العجائب، شوف القصص، شوف الأوامر، شوف النواهي، شوف الإعجاز، أنواع الإعجاز. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. الله أكبر، شفاء من ماذا؟ من الشبه، من الشكوك، شفاء من كل مرض، شبهات وشهوات أبدا. وقد سمى الله عز وجل القرآن شفاء في ثلاثة مواضع، في هذه الآية، وفي قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في أذانهم وقر وهو عليهم عمى. بعض الناس شفاء وبعضهم ضرر، من لا يستفيد من القرآن فهو شفاء من قرأه وتدبره وأكثر من قراءته وعلم معناه، زالت كثير من الشبه والشكوك. وإنما وقع الناس في الشكوك والشبه وغيرها من قلة قراءة القرآن وتدبر القرآن والنظر لأصحاب الشهوات والشبهات وزرع الشبهات. فالقرآن شفاء، انتهينا، شفاء 100%، ما في كلام أبدا شفاء، لكن بشرط أن تؤمن إيمان كامل، أن تؤمن إيمان كامل بأنه شفاء. وهدى أي بيان ودلالة، أي بيان ودلالة، هاد لمن اتبعه وعمل بما فيه لكل خير وسعادة في الدنيا والآخرة. ورحمة للمؤمنين، فإن العمل بكتاب الله رحمة وهداية ونور للبشرية، وبها تحصل السعادة والخير، كما قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قل فبفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، أي بهذا فليفرحوا، خير مما يجمعون من الدنيا وزخارف الدنيا وغيرها. قل بفضل الله وبرحمته، بفضل الله هو القرآن والإسلام والإيمان وغيرها. لماذا يفرح بهذا؟ لأن هذا تعشقه القلوب وترتاح النفوس له. أما هو خير مما يجمعون من حطام الدنيا، لأن حطام الدنيا زائل فان لا يبقى. وهذا فيه الإنسان ينبغي أن يفرح بالإسلام، وينبغي أن يفرح بالقرآن، وينبغي أن يفرح بالإيمان والتوحيد، خاصة في زمن الفتن، فإن الفرح بهذا الأمر فرح محمود. أما قال لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، فهذا فرح محمود، أن يفرح بالمعصية أو يفرح على حطام الدنيا التي ربها المذموم، هذا فرح مذموم، لأنه فرح على معصية أو فرح على حطام الدنيا الذي ربما لا يقود إلى خير، هو خير مما يجمعون. فهذه الآية من أعظم فوائدها وصف القرآن بهذه الصفات العظيمة: موعظة، شفاء، هدى، رحمة. فهل بعد ذلك يتكاسل الإنسان عن القرآن؟ ما بعد هذا الكلام؟ شفاء ومواعظ وهدى ورحمة وهداية وتوفيق، أبدا، في كل خير. فلذلك هذه الآية من أعظم الآيات في الحث على قراءة القرآن تدبرا وتلاوة وتفسيرا ومعنى والانشغال بالقرآن. كتاب مبارك، ما أحد انشغل بالقرآن إلا طرحت البركة في حياته وفي نفسه، أبدا. كتاب مبارك في كل شيء، في قراءته، في تدبره، في الانشغال به، في حفظه، في كل شيء مبارك، في كل شيء، ليس شيء عن شيء. ثم قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يقول تعالى ممتنا على خلقه بما أنزل إليهم من القرآن العظيم على رسوله الكريم: جاءتكم موعظة من ربكم. فالقرآن موعظة، زاجر عن الفواحش، موعظة يرق القلب ويدمع العيون، وبما فيه من الأوامر والنواهي والمواعظ والقصص والأخبار والأمور المعجزة والآيات الباهرة، فهو موعظة للناس. جاءتكم موعظة، إذن القرآن موعظة. وتأكيدا على أهمية هذه الموعظة نسبها الله إليه بقوله: موعظة من ربكم، لبيان ماذا قيمتها، يعني ليست موعظة من فلان وفلان، موعظة من ربكم يعني كاملة. هل تتوقع فيها نقص؟ لا. هل تتوقع أن فيها كلام وما كلام؟ لا، كاملة. موعظة من ربكم لبيان قيمتها وأهميتها وحث البشر على الاحتفاء بها. موعظة من ربكم، الرب الذي هو أعلم بك، الرب الخالق المدبر، موعظة من ربكم. قد قال الله تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. موعظة لكل الناس، لكن الذي يستفيد من؟ المتقين. وقال في آية أخرى: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. بل ذكر الله عز وجل في آية أخرى: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. ومن هنا ينبغي على الداعية الذي يوجه الناس أو يخطب الجمعة وغيرها أن يعظ الناس بالقرآن والسنة. للأسف البعض يعتقد أن القصص أكثر تأثير، فيبدأون بالقصص، ربما القصص المكتوبة، قالوا ماذا؟ للتأثير. أبدا، شيء خلاف الكتاب والسنة لا يمكن يكون أكثر تأثير، وإن كان الظاهر لك أنت فيما يظهر لك، لكن الحق أن هذا القرآن هو الموعظة. والإنسان الذي يريد أن يوجه الناس يقول لهم: قال الله، قال رسوله، قال الله، قال رسوله، هذه أعظم موعظة. نعم، كما قال الله تعالى في هذه الآية مثلا: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذه آية موعظة بس لمن كان قلبه حي. هذه آية لو على جبل لنهد الجبل، لكن لأن القلب فيه من الموت ما فيه، تجدنا آية عادية ولا تؤثر، كما في حديث: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ما تؤثر بالناس. العيب في ماذا يا بندر؟ في الشخص، في القلب. ولا هذا حديث عظيم، حديث عظيم. كذلك الآيات، فهي موعظة عظيمة، آية عجيبة. قص الأنبياء التي هلكهم الله عز وجل موعظة وشفاء لما في الصدور، شفاء من الشبه، من الشكوك، شفاء لكل مرض، انتهى. إذن من أراد العلاج فعليه بالقرآن. والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا نرى كثير من الناس يقرأ عليهم القرآن أو يقرأون القرآن ولا يشفون؟ الجواب واضح، إما يكون عندهم شك أو جاءوا للتجربة يجرب ماذا؟ قرآن. ما جاء من اليقين والتأكيد أنه شفاء، هو شفاء 100%، لكن للأسف للأسف جاء للتجربة، يقول: ذهبت لفلان وما شفيت، كم مرة؟ مرة، سنذهب لغيره. لكن لو أيقن الإنسان بالفاتحة أو بعض الآيات يقرأ على نفسه يشفى، لكن لما فيها من القلوب، فهذا نص شفاء. وذكر ذلك الله في ثلاث مواضع، قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. الله أكبر. ولذلك شفاء من الأمراض الجسدية ومن الشبه والأمراض النفسية. من يقرأ القرآن ويتدبر في قراءة القرآن يجد علاج وجواب لكل شبهة، أبدا لكل شبهة، لكن تدبر وتأمل وقرأ وثق، ثق، لأن أكثر الناس ما عنده تلك الثقة أو اليقين الكامل. لكن من عنده يقين أنه هدى ونور أبدا يجد فيه الراحة والطمأنينة وفي كل شيء. وإذلك القرآن أكثر الناس ما أنزل ما أثر فيهم، بل يرفع في آخر الزمان لأنه أصبح لا تأثير له، لأن القلوب فيها ما فيها من الصد والمعاصي والمنكرات. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في أذانهم وقر وهو عليهم عمى. مع أنه قرآن كما في العلاج. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. إذن أكثر من قراءة القرآن، تدبر القرآن، شفاء، شفاء من كل مرض، شفاء وراحة واطمأنين، وهدى بيان ودلالة، هاد لمن اتبعه وعمل بما فيه لكل خير وسعادة في الدنيا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. طبق هذه الآية، تؤمن وتعمل عملا صالحا لله لا تشرك فيه شيئا، يحييك الله حياة طيبة. وعد، طبق. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبل، إن الله لمع المحسنين. طبق وتجد، تجد أنه هدى وهدى، هداية، هداية ورحمة للمؤمنين. فمن عمل بهذا الكتاب صار له رحمة، كما قال تعالى: ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فحينما يتأثرون بهذا القرآن ويقرؤون هذا القرآن وينالون الأجر الحسن والأجر العظيم والأجر الكبير بتلاوة هذا القرآن، ويقرؤون ما فيه وقص الأنبياء والتأثير وغيرها من المواعظ، يعتبرون يصير رحمة لهم، رحمة. نعم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. الله أكبر. قل يا محمد لهم بفضل الله وبرحمته، أي ما ذكر من الإيمان والقرآن وما جاءهم من الله، فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون، لأن ما تجمعونه يفنى وهذا يبقى، لأن الإيمان سعادة في الدنيا والآخرة، حطام الدنيا فان، سواء قلنا بفضل الله وبرحمته فضل الله القرآن والرحمة الإسلام، أو قلنا القرآن والإسلام، المهم ما جاء من الله عز وجل، ما جاء من الله هو الذي يفرح به، لأنه سعادة في الدنيا والآخرة. خير مما يجمعون، خير مما يجمعون من حطام الدنيا وما فيها، لأنه زائل. هذا إذا كان من حلال، إذا كان من حلال، فما بالك إذا كان من حرام. فحطام الدنيا زائل ذاهب لا يبقى. هذا الذي يفرح به، يفرح بالعلم، يفرح بالإيمان، يفرح بالباقي. مع أن الإنسان لو اتقى الله وفرح بالإيمان والدين رزقه الله وأغناه وأعطاه. أهل الدنيا هل جمعوا الدنيا؟ لا. ففيها أن الدنيا زائلة حقيرة ثانية لا تبقى، ما يسلم أحد، وأن ترى الجنائز تذهب يوميا. من فوائد الآية الثناء العظيم على القرآن العظيم. بندر، وماذا نستفيد من هذا الثناء حينما الله يثني على القرآن؟ طيب على ماذا أستفيد؟ وأيضا تعظيمه، وأيضا العمل، والعمل به. الله يثني على كتاب، ولله المثل الأعلى، لو يجي عالم متخصص يثني على كتاب تجد الناس مثلا يحرصون عليه، فكيف بكتاب الله عز وجل الذي فيه الهداية والنور والسعادة. ومنها أن القرآن شفاء لكل الأمراض، ما في كلام، ما في نقاش، ما في جدال. إذن انتهت المرحلة الأولى. المرحلة الثانية أنت قلبك، لا تقول هذا العلاج ها ينفع ما نفع، لا اطمئن، بقي هذا الشخص الذي سيدخل القرآن في قلبه، هل هو واثق على يقين أم لا. ومنها الحث على تلاوة القرآن وعلى تدبره، ومنها أن القرآن أعظم واعظ، كل نفس نص، آية عظيمة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة إنك ميت إنهم ميتون، آية ما بعدها آية. لكن يختلف الناس، بعض الناس تمر عليه هكذا، بعض الناس يقف عنده إنك ميت يا محمد وإنهم ميتون. ومنها على كل داعي أن يعظ الناس بالقرآن، غير القرآن والسنة أبدا. ولذلك كثير من الدعوات ما أثرت بالناس، لأنها قامت على القصص، وغالبا صاحب القصص يكون هدفه الناس، المدح، المدح، وهذا أخطر شيء في الإخلاص. ومنها ينبغي على المسلم أن يفرح بالإسلام والإيمان والقرآن. قالوا لي أحد السلف، لماذا تبتسم؟ بس تبتسم، قال فرحا بالإسلام. ومنها ذم الدنيا والاعتناء بها، لأنها فانية وأنت ما خلقت من أجل الدنيا، أنت خلقت للطاعة. ومنها أن حطام الدنيا زائل، فما يبقى خير مما يزول، قال الله تعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك. ثم قال الله تعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق خطاب لكفار العرب الذين حرموا بعض الأشياء السائبة والوصيلة وإلى آخره أخبروني أيها المشركون عما خلقه الله لكم من الرزق الحلال فجعلتم منه حراما وحلالا جعلتم بعضه حرام بعضهم بعضه حلال كالبحيرة والسائبة والميتة وغيرها فالآية نزلت إنكارا على المشركين فيما كانوا يحلون ويحرمون من السوائب والحرث والأنعام وغيرها وقد سبق ذلك في سورة الأنعام قل الله أذن لكم أم على الله تفترون لا بل على الله يفترون هل أذن الله لهم إذن يفترون ويكذبون يكذبون هل حصل لكم قل لهم يا محمد هل حصل لكم إذن من الله بالتحليل والتحريم فأنتم ممتثلون أم هو مجرد افتراء وبهتان على ذي العزة والجلال ثم قال الله مهددا وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة نعوذ بالله ما ظنهم أن يصنع بهم إذا رجعوا إلى الله يوم القيامة الذين يكذبون بالفتاوى ويغيرون من أجل مال أو شهرة ما ظنهم ماذا فيها من التهديد من الله به عليه يلقون الله عز وجل يغيرون دين الله عز وجل. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة وترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، نعوذ بالله. مسألة خطيرة جدا. إن الله لذو فضل على الناس، لا شك أن الله عز وجل ذو إحسان وفضل على الناس. هنا في قضيتنا قال العلماء في ترك معاجلة العقوبة، مع أنهم يحرمون ويحللون من قبل أنفسهم، ومع ذلك الله لذو فضل على الناس حيث أنه لم يعاجلهم بالعقوبة في الدنيا. ويحتمل أن الله لذو فضل على الناس فيما أباح لهم مما خلقه من المنافع في الدنيا، ولم يحرم عليهم إلا ما هو ضار لهم في دنياهم وأخراهم. ولكن أكثر الناس لا يشكرون، آية عظيمة تمر معنا كثيرا. هذه الآية سبقت معنا كثيرا، وهذه من أعظم الآيات تدل على فضل الشكر. وجهها يا ولكن أكثرهم لا يشكرون تدل على فضل الشكر. قليل من يقوم به فهو من القلة، أكثر الناس لا يشكرون. وذكر تكلمنا عن الشكر وشروط وأركان الشكر، قليل من عبادي الشكر، وهي فعلا من أعظم العبادات خاصة في هذا الزمان. طيب، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. طيب، لو قال لك قائل متى لا تشكر النعمة؟ مثلا أعطاك الله البصر، أعطاك الله العافية، أعطاك الله النعمة، متى لا تشكر؟ أولا ألا تقوم بشكرها، لا يشكرون لا يقومون بشكرها. إما واحد أن يستعينوا بها على المعصية، أعطاك الله مال نعمة وليس نعمة، أعطاك الله علم نعمة ومو نعمة، نعمة فتقوم وتجعل هذا الأمر على المعاصي، في المال منكرات، في العلم طريقا للدنيا طريقا للشهرة طريقا لكسب الأموال، هذه واحدة. وإما أن يحرموا منها ويردوا ما من الله به على عباده، ومنها يضيق على أنفسهم فيجعلون البعض حلال والبعض حرام كما وقع لهؤلاء المشركين. المهم أنهم لا يقومون بشكر هذه النعمة، لأن القيام بشكر النعمة بالقلب واللسان والجوارح، والقلب في القلب وما بكم من نعمة فمن الله، في الجوارح فلا أكون عبدا شكورا، وباللسان باللسان أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله، هذا شكر الله. فحينما يختل شرط فأنت لم تقم بذلك. في الجوارح كان يقوم الليل تستخدمها في طاعة الله، فحينما تستخدمها في معصية لم تقم بشكر النعمة. وما تكرو من فوائد الآية أن الله عز وجل الأصل في الأشياء الحل، الأصل في الأشياء الحل، فمن يقول هذا حرام عليه الدليل، الأصل في الأطعمة والمأكولات الحل. الحمار الوحشي حرام، لماذا؟ عفوا، الحمار الأهلي حرام، لماذا؟ ورد فيه نص. وهكذا الخيل حلال، الأصل أنه حلال ورد فيها نص. ومنها تهديد، تهديد من يحرم ويحلل من قبل نفسه، وأن من يفعل ذلك ففيه شبه بالمشركين. ومنها تهديد أيضا أولئك الذين يحللون ويحرمون من قبل أنفسهم يوم القيامة، وأن ذلك كذب على الله تبارك وتعالى. ومن الكذب أن الإنسان ينشر فتاوى أو أحاديث هو لا يعلم عن صحتها، وهذا دل على شيء فيدل على قلة الورع وقلة الدين. كيف تنشر حديث أو كلمة أو تفسير آية وأنت لا تعلم معناها؟ هذا كله من قلة الورع. ومنها أن الله له فضل عظيم على الناس حيث أحل لهم الحلال وحرم عليهم الحرام لما فيه من الضرر. ومنها فضل الشكر، وأنه من أعظم العبادات لقلة من يقوم به، والقاعدة أن العمل إذا قل المعين عظم الأجر، ولذلك جاء في الحديث هجرة إلي أيام الفتن، هجرة إليك عبادة في الهرج كهجرة إلي. ثم قال الله تعالى في آية عظيمة يخبر فيها عن علمه بكل شيء، وما تكون في شأن أي محمد في أي حال، ما من أحوالك الدينية والدنيوية، وما تتلو منه من قرآن، أي وما تتلو من القرآن الذي أوحاه الله إليك، ولا تعملون من عمل صغير أو كبير. المراد فوائد الآية، لأن المعنى الإجمالي واضح. إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، أي وقت شروعكم فيه واستمراركم على العمل به. فراقبوا الله في أعمالكم وأدوها على وجه النصيحة والاجتهاد فيها. وما يعزب عن ربك، أي ما يغيب عن علمه وسمعه، من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، أي قد أحاط به علمه وجرى به قلمه. المعنى واضح، فيها فوائد. هذه الآية من أعظم الآيات التي تدل على عموم علم الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى في آية أخرى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال القرطبي: يعلم ما في البر والبحر، خصهما بالذكر لأنهما أعظم المخلوقات المجاورة للبشر، أي يعلم ما يهلك في البر والبحر. ويقال: يعلم ما في البر من النبات والحب والنواء، وما في البحر من الدواب ورزق ما فيهما، وما تسقط من ورقة لا يعلمها. ما المراد من هذا؟ المراد إذا كان الله يعلم بالورقة تحت البحار فيعلم ماذا؟ أعمالكم. فهل هناك حاجة للرياء؟ الورقة تحت البحار، تحت سبع البحار يعلمها، هذا المراد من الآية. وما من ورقة لا يعلمها، مبالغة في إحاطة علمه بالجزئيات، أي لا تسقط ورقة من الشجر إلا يعلم وقت سقوطها والأرض التي تسقط عليها، ولا حبة في ظلمات الأرض، في ظلمات الأرض أي ولا وجه حبة صغيرة في باطن الأرض إلا يعلمها سبحانه ويعلم مكانها. قال السعدي: من حبوب الثمار والزروع وحبوب البذور التي يبذرها الخلق، وبذور النوابت البرية التي ينشأ منها أصناف النباتات. سبحانه. إذن الآية اختصار، الآية خبر من الله أن الله لا يخفى عليه أصغر الأشياء وإن خف في الوزن، ولا أكبرها وإن عظم في الوزن. فليكن عملكم أيها الناس فيما يرضي ربكم، فإن محصوها عليكم ومجازوكم بها. هذا المعنى الإجمالي، انتبهوا، فالله لا يخفى عليه شيء. لذلك يقول ابن كثير: يخبر تعالى نبيه أنه يعلم جميع أحواله وأحوال أمته وجميع الخلائق في كل ساعة وآن ولحظة، وأنه لا يعزب عن علمه وبصره مثقال ذرة في حقارتها وصغرها في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر منها ولا أكبر إلا في كتاب مبين، كما قال تعالى إلى آخره. فالله عز وجل يعلم كل شيء، الجزئيات والكليات، يعلم الماضي والمستقبل، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما بين أيديهم الحاضر والمستقبل، وما خلفهم الماضي، يعلم الخفايا وما في الصدور. قال تعالى: إن الله عليم بذات الصدور، إنه عليم بذات الصدور. ويعلم الأمور التي لن تكون كيف تكون لو كانت، كما قال تعالى عن الكفار حينما يكونون في النار: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقال: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. المتخلفون عن غزوة تبوك لا يحضرونها أبدا، لأن الله هو الذي ثبطهم بحكمته. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وهذا الخروج الذي لا يكون قد علم الله أن لو كان كيف يكون، كما صرح: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة، مع أنهم ثبطهم الله، ومع ذلك يخبر لو خرجوا ماذا سيكون. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. سبحانه وتعالى. فهذه الآية فيها فوائد عظيمة، أهم فائدة عموم علم الله عز وجل، عموم علم الله. وفيها أعظم زاجر وأكبر واعظ عن اقتراف المعاصي، وأعظم محفز للطاعات. شوف الآية فيها وعد ووعيد. أكبر محفز للطاعات من آمن أن الله مطلع عليه، فلا يحتاج إلى رياء أو يعلم فلان، بل تجد أن المخلص يهرب من هذه الأمور، لأنه يعلم الموحد يعلم أن الله إذا كتب الله القبول لهذا العمل انتهى الأمر. ولذلك كان السلف يهتمون بالقبول أكثر من كثرة العمل. لماذا؟ لأن الله إذا قبل العمل انتهى خلاص. يعني أنت تصدقت بدرهم أو صليت في ظلام الليل بركعة أو أقل شيء قبلها الله، ماذا تتوقع؟ شيء عظيم. طيب أنت فعلت عمل عظيم وتبرعت بمساجد وواوا أمام العالم وليس لله، لم يقبله الله لأي سبب من الأسباب، ماذا تتوقع؟ أمر خطير. فالقضية قضية حينما الله عز وجل يعيد ويكرر في القرآن العلم، ما تلاحظون معنا؟ يكررها لأنها أهم قضية. فهذا الذي يرائي والعياذ بالله من ضعف الإيمان الذي سببه ضعف علمه بأن الله مطلع عليه. هذه المراقبة، لو علم أن الله مطلع عليه أو قويت هذه المراقبة لا ما كان عنده هذا الرياء العظيم الذي انتشر عند الناس، وأصبح الإنسان لا يركع ركعتين ولا يأتمر ولا يفعل إلا قام بتصوير هذا العمل ونشره للناس يريد أن يمدح. فضعفت المراقبة وضعفت هذه الأمور. طيب ومنها إذن مراقبة الله عز وجل، وفيها وجوب الخوف من الله، فالله مطلع. فلا تظن حينما تطغى أو حينما تضمر في قلبك الحقد والنفاق أن الله لا يخفى عليه شيء، لكن الدنيا اختبار ابتلاءات، فحينما يعرف ذلك لا تخفى عليه خافية فيهرب من النفاق والحسد والحقد والبغض عليه. فهذه الآية إذن أعظم شيء علم الله قائد للطاعات، وفيها خشية الله ومراقبة الله، لأن العبد إذا أيقن أن الله عالم بحاله مطلع على باطنه وظاهره ذلك يدفعه لماذا؟ إلى الاستقامة. ومنها اليقين بشمول علم الله لكل شيء في السماوات والأرض، ذلك يثمر في قلب العبد تعظيم الله عز وجل. ما تخاف من إنسان، ما تخاف من غني، ما تخاف من فلان، كلما عظمت الله احتقرت المخلوق، وكلما قل تعظيمك لله عظمت المخلوق. وهذه تشبه كلمة ابن تيمية يحفظوها سنسألكم عنها، كلما قويت محبة الله صغرت المحبوبات، وكلما صغرت محبة الله في قلبك عظمت المحبوبات. سأسافر، عندك السفر للدولة الغربية شيء ماذا؟ شيء عظيم، لأن محبة الله ضعيفة. فمن قويت محبة الله في قلبه ضعفت المحبوبات. تجد العام يعتبر نفسه وصل القمر وكذا، وانت في نظرك يا التقي الصالح انه امر حقير، لان كل محبوب عنده محبة الله فهو صغير. هذه قاعدة ذكرها شيخ الاسلام. فالناس عظموا الدنيا لان محبة الله قلت، هذه قاعدة من القواعد. فنسأل الله يوفقنا وإياكم إلى المراقبة. قد سأل النبي جبريل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك ترى. الله أعلم، وصلى الله وسلم.